أحمد بين عينيه ضحى الآمال يبدو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فهذا درسنا 93 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما كتب. 7، وهذا من تاريخ موجز للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، لوط عليه السلام، وقد أرسله الله إلى أهل سدوم، وكانوا يعيشون في مكان البحر الميت المعروف الآن في الأردن. ذكر المؤرخون أن أهل سدوم كانوا نحو من 400,000، وأن لهم 5 قرى هي صبغة وعمرة وأدمى وصبويا وبالع، والله أعلم. وقد سماهم القرآن قوم لوط. قال الله تعالى مثبتا رسالته في سورة الشعراء: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. نسب لوط هو ابن أخي سيدنا إبراهيم عليه السلام، آمن به وهاجر معه من العراق، ثم أرسله الله إلى أهل سدوم في أرض مهجره ببلاد الشام، وليس له في قومه الذين أرسل إليهم نسب، فهو لوط بن هاران بن تارح آزر بن ناحور، وهكذا إلى آخر نسب سيدنا إبراهيم، والله أعلم. حياة لوط مع قومه في فقرات. لقد أثبت القرآن الكريم قصة لوط مع قومه ذاكرا فيها أهم المشاهد من حياته، وذلك في نحو 6 صور، وأبرز ما فيها النقاط التالية: الأول بدء إيمانه بعمه إبراهيم عليه السلام وهجرته معه. 2، نبوته ورسالته إلى قومه أهل سدوم. 3، دعوته لقومه بمثل دعوة الرسل ونصيحته لهم أن يهجروا ما هم عليه من سوء، وإنذارهم بعاقبة ما هم عليه من شر. 4، إثبات أن قومه كانوا أهل شذوذ جنسي، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، ويجاهرون بشذوذهم فيأتون المنكر في نواديهم. 5، إثبات أن قومه كانوا يقطعون السبيل، فلا يدعون مسافرا أو تاجرا يمر في طريقهم إلا آذوه واعتدوا عليه وسلبوه ماله. 6، بيان أن قومه لما وعظهم ونصحهم لم يكن جوابهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعنونه وأهله. 7، إرسال الله رسلا من الملائكة لإهلاك قوم لوط، وزيارة هؤلاء الرسل من الملائكة سيدنا إبراهيم قبل ذلك، وإخباره بمهمتهم التي جاءوا من أجلها. 8، انصرافهم إلى لوط عليه السلام، ودخولهم عليه بصورة شباب مرد حسان دون أن يخبروه بحقيقتهم. ثم إقبال قوم لوط على داره يريدون بهؤلاء الشباب فاحشة، ثم إخبار الملائكة لوطا بحقيقتهم وبمهمتهم التي جاءوا من أجلها وبأن القوم لن يصلوا إليهم، وأمرهم إياه أن يخرج من أرض قومه مع أهله ليلا قبل طلوع الصبح، وإخبارهم إياه بأن الصبح موعد تدمير قومه وتساؤلهم أليس الصبح بقريب، ووعدهم له بالنجاة هو وأهله إلا امرأته العجوز الكافرة التي كان هواها مع قومها. التاسع بيان أن الله أتم قضاءه في قوم لوط فخسف بهم الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل، وأنجى الله لوطا وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الهالكين. هذه سنة الله عز وجل في خلقه، يرسل الرسل مبشرين ومنذرين. إن الله سبحانه وتعالى كلما شذت أمة من الأمم وكلما انحرفت طائفة من الطوائف لا يستعجلها بالعذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى ينذرها ويبين لها طريق الحق من طريق الباطل، الطريق السوي من الطريق المعوج. وهكذا شأن الرسل يأتون قائلين اهدنا الصراط المستقيم. لوط أرسله الله عز وجل إلى أهل سدوم، هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة الفاصل الآن ما بين الأردن وفلسطين والتي تسمى الآن بالبحر الميت. كان في هذه المنطقة أكثر من 400,000 يعيشون بحياة رغيدة في قرى متعددة متقاربة مع بعضها، فيها من الخيرات الكثيرة، لكنهم شذوا شذوذا عظيما جدا. ماذا فعلوا؟ إنهم اتخذوا الرجال شهوة من دون النساء، تركوا النساء وأخذوا يعملون قوما نسب إليهم فيسمى الآن اللواط، وهو إما إتيان المرأة من دبورها أو إتيان الرجال الرجال. وأما إتيان المرأة من دبورها فيقول فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبورها فقد كفر بما نزل على محمد. وقال تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فديننا دين طهارة، وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، أي في موضع الحرث لا في موضع آخر. وموضع الحرث كما ألهم الله عز وجل البشرية جمعاء أن يجعل الإنسان ماءه في رحم زوجه في وقت الطهر لا في وقت الحيض. أما هؤلاء فقد شذوا عن هذا الطريق وأتوا الرجال شهوة من دون النساء. وهكذا تشذ الدنيا اليوم في جميع مناطقها وفي جميع المناطق المتقدمة حضاريا أو المتأخرة، فصاروا يعملون عمل قوم لوط للأسف، علما أنهم علموا أن الله عز وجل استأصلهم بعذاب من عنده. لذلك الله عز وجل قبل أن يستأصلهم أرسل إليهم نبيا من أنبيائه اسمه لوط. كذبت قوم لوط المرسلين. إن تكذيب الرسول الواحد هو تكذيب لجميع الرسل. إن الإنسان المؤمن المسلم يؤمن بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به كل نبي ورسول ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وأخبرنا به المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن تكذيب الرسول تكذيب الرسل وتكذيب الله تبارك وتعالى. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم لم يكن واحدا منهم وإنما جاء إليهم أخوهم في الإنسانية أخوهم من أبناء آدم دعاهم إلى الله تبارك وتعالى. ألا تتقون؟ ماذا تتقون؟ ألا تتقون الله عز وجل فتبتعدون عن الفواحش والرذائل وتأتون النساء كما أمركم الله سبحانه وتعالى؟ ألا تتقون الله وتخافون عقابه؟ ألا تتقون عاقبة أمركم التي أنتم عليها عاكفون؟ لذلك قال لهم إني لكم رسول أمين، أمين على ما أرسلني الله سبحانه وتعالى به من الوحي والرسالة والتبليغ، فاتقوا الله وأطيعون. أمر آخر بالتقوى، والتقوى العمل بالتنزيل، الخوف من الجليل، الاستعداد ليوم الرحيل. هكذا اتقوا الله وأطيعون. أطيعون أي أطيعوني، هذه الكسرة الموجودة على النون بدل من الياء. وأطيعوني، أطيعوا رسول الله الذي أرسله الله إليكم، أطيعوني. فإن كذبتموني عند ذلك سيكون لكم عذاب عظيم من الله عز وجل. أنا آتيكم بالهداية وآتيكم بالرسالة من عند الله عز وجل، آتيكم بأوامر لتأتمروا بها ونواهٍ من أجل أن تجتنبوها. لا أريد منكم مالا، لا أريد منكم جاها، لا أريد منكم ملكا، لا أريد من أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. سيدنا لوط آمن مع سيدنا إبراهيم وكان ابن أخيه. هذا الإنسان المطهر الذي علم الحقيقة وسار مع سيدنا إبراهيم في رحلة، إنها كانت الرحلة الطويلة من العراق إلى آخر الفرات، وهكذا أخذ رحلة إيمانية طويلة حتى أرسله الله بعد ذلك نبيا إلى مهجره في بلاد الشام وإلى هؤلاء القوم الذين لم يكن بينه وبينهم أي نسب على الإطلاق. لذلك هو لوط بن هاران بن تارح، يعني ابن آزر ابن ناحور، وهكذا إلى آخر نسب سيدنا إبراهيم عليه السلام. هذا النبي كأي نبي من الأنبياء يبدأ رحلته بإيمانه بالله عز وجل، لكن هذا الإيمان كان بالنسبة إلى لوط عن طريق سيدنا إبراهيم عليه السلام. إذن آمن معه إيمانا مخلصا، كان من جماعته القليلة، هاجر معه، تحمل كل المشاق. نعم، بعد ذلك كانت له نبوة ورسالة إلى قوم أهل سدوم، إلى هذه القرى التي ذكرتها، إلى صبغة، إلى عمرة، إلى أدمى، إلى صبيبم، إلى بارع، هذه القرى التي أرسله الله سبحانه وتعالى إليها، يتنقل بينها ويدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بمثل ما دعا آدم قومه، بمثل ما دعا شيث قومه، بمثل ما دعا نوح قومه، بمثل ما دعا إبراهيم قومه. وهكذا كل الرسل من مشكات واحدة بأمر واحد. إذن النصيحة هي المحور التي يسيرون عليها. نعم، إنه كان ينصحهم دائما ويحذرهم، إذا ما اتبعوه فإنهم سيكونون من الناجين، وإذا استمروا على فحشتهم التي يعملونها فإنهم منذرين من الله سبحانه وتعالى بعاقبة وخيمة جدا، إنها شر عاقبة تكون على يعني على وجه هذه الأرض. لقد أثبت الله عز وجل أن أهل لوط إنما أو قوم لوط إنما كانوا يأتون الشذوذ الجنسي، يأتون الرجال شهوة من دون النساء، يجاهرون بشذوذهم. دائما صاحب المعصية يختبئ، لكن إذا عمت المعاصي، مثلا كان الناس إذا أراد واحد منهم أن يفعل شيئا من أشياء التي تتعلق بالموسيقى، يعني قبل 50 سنة ربما ترى أنه يخبئ آلته ويستر وكيسترها ويمشي في الطريق وكأنه إنسان لا قيمة له. صاحب المعاصي الخمور كان يفعل ذلك، لكن عندما تشذ الأمة فترى أن هؤلاء أصحاب المنكر يظهرون ويظهرون ويظهرون، حتى صاروا اليوم يظنون أنفسهم أنهم قادة للأمة وأن الناس يتمثلون بهم، وهذا من الخطأ الكبير، وذلك سببه عموم الفساد. فلما عم الفساد في قوم لوط صاروا يفعلون المنكر اللواط في نواديهم أمام بعضهم البعض، لا يستحي أحدهم من الآخر على الإطلاق، وهذا جرهم إلى أنهم يحتاجون إلى المال، فهذا مما يقعد عن العمل، فصار عملهم قطع الطرقات، فصار كل مسافر يأتي في طريقهم، وهذا طريق طبعا كما ذكره الله عز وجل بالنسبة للناس بين الشام وما بين اليمن لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف. إذن التجارة قائمة ومارة من هذا المكان، فكانوا يقطعون السبيل، لا يدعون أي مسافر ولا أي تاجر ولا أي بضاعة إلا يؤذونهم في طريقهم، يعتدون عليهم، يسلبون أموالهم، يأخذونها. جاءتهم النصيحة، جاءهم الوعظ الإرشاد من سيدنا لوط، لكن ما كان منهم دائما إلا أن يجيبوا بالجواب السلبي الذي يعتاده الذين لا يستمعون إلى نصيحة الرسل، أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، يعني أخرجوا لوطا وأهله من هذه القرية لأنهم يتطهرون، علتهم أنهم يدعون إلى الطهرة، أما هم فإنهم يدعون إلى الرذيلة. ماذا كانت النتيجة؟ أن الإنذار قد تم والفاحشة استمرت، فأرسل الله سبحانه وتعالى لهم اختبارا، هذا الاختبار هو الذي وقعوا فيه. أرسل الله سبحانه وتعالى رسلا من الملائكة، وذلك لإهلاك قوم لوط. زارت هؤلاء الرسل الملائكة سيدنا إبراهيم، قدم لهم طعاما، فرأى أن أيديهم لا تمتد إلى ذلك الطعام، ثم أخبروه بأنهم ملائكة. هؤلاء الملائكة الذين جاءوا بمهمة إنها إهلاك قوم لوط، ثم انصرفوا من إبراهيم إلى لوط عليه السلام، ثم دخلوا عليه بصورة شباب مرد، أي لا شعر لهم في وجوههم، مثلا لا يوجد أي شعر، عندما يكون الشاب أمرد معنى ذلك لا شعر له في وجهه، وكان حسنا، حتى إن الفقهاء المسلمين ينظرون إلى إبعاد هؤلاء الشباب وعدم النظر إليهم إذا كانوا في هذه الحالة خوفة الوقوع في الفاحشة، لم يخبروهم بتلك الحقيقة. أقبل القوم على دار لوط، يريدون ماذا؟ يريدون هؤلاء الشباب، يريدون أن يفعلوا معهم الفاحشة، لكن مع هذا أخبرت الملائكة لا تخف يا لوط، أخبروه بأنهم ملائكة وأنهم جاءوا بمهمة، لكن وإن القوم لن يصلوا إليك أبدا ولن يصلوا إلينا. ماذا من عمل؟ إذن يا لوط أخرج أنت وأهلك، فهذه الليلة سيأتيهم عذاب من عند الله تبارك وتعالى. خرج لوط مع قومه، لكن كانت له زوجة، هذه الزوجة تهوى عمل قومها، ولذلك إذا كانت رأت مثلا شباب مرد حسان كانت تدل قومها عليهم، ولذلك كان شأنها أن تعذب كما يعذب القوم الذين ضلوا عن سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما أخبرهم أن يصلحوا أمرهم لم يصلحوا أمرهم، حذرهم لكنهم لم ينفعهم الحذر، قال لهم إن العذاب سيأتي إليكم لم ينتبهوا إلى ذلك، أليس الصلح بقريب؟ صاروا يريدون أن يتجاهلوا. لذلك وعد الملائكة سيدنا لوط وأهله فخرجوا إلا امرأته التي كانت تهوى أمر قومها بقيت مع قومها. ثم جاء قضاء الله عز وجل وقدر، فخسف الله بهم الأرض، فكانت هذه الأرض هي أدنى منطقة على وجه الأرض جميعا. غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. اليوم يقول الناس حسب ما تصور الأقمار الصناعية أن أخفض منطقة في الدنيا على وجه الكرة الأرضية هي البحر الميت، وهي أدنى الأرض. غلبت الروم في أدنى الأرض، هذا إخبار، لكن أربطوا ما بينه، أين أدنى الأرض؟ أين وقعت؟ عند البحر الميت، عند المكان الذي خسف فيه هؤلاء الناس، خسف الله سبحانه وتعالى به الأرض. فبعد ذلك صارت، ثم صارت من أملح المياه التي لا يعيش فيها حيوان. البحر الميت لا يعيش فيه أي حيوان على الإطلاق، ولا يوجد فيه سمك بكثرة ملحه الشديد. والله سبحانه وتعالى أمطر عليهم حجارة من سجيل. والذي يمر في تلك الأماكن ينبغي أن لا يقف فيها، لأن هذا المكان نزل فيه غضب الرحمن. ولذلك علينا دائما أن نتذكر أن الله عز وجل ينجي عباده المؤمنين ويهلك من الفاسدين الهالكين الذين شذوا عن طريق الأنبياء والمرسلين. وهكذا كانت نهايتهم ونجاة سيدنا لوط مع أهله، كما أنجى الله نوحا مع أهله في السفينة. بعد ذلك يذكر لنا الشيخ قصة سيدنا إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. قال الله تعالى مثبتا نبوته ورسالته في سورة مريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ويترجح لدينا أن الله أرسله إلى القبائل العربية التي عاش عليه السلام في وسطها. وقد ذكر المؤرخون أن الله أرسله إلى قبائل اليمن وإلى العماليق. حياة إسماعيل عليه السلام في فقرات، أبرز ما تعرض له المؤرخون من حياته عليه السلام، قال: لما بلغ إبراهيم عليه السلام من العمر 86 سنة ولدت له أمته المصرية هاجر ابنه إسماعيل. وهذه الأمة هي التي كان فرعون مصر قد وهبها لسارة زوجة إبراهيم عليه السلام، فوهبتها سارة لإبراهيم لعل الله أن يرزقه منها بولد، إذ كانت هي حتى ذلك التاريخ عقيما لم تلد، إلا أنها ولدت بعد ذلك بإسحاق ببشارة الملائكة لإبراهيم، كما قدمنا عند الكلام على حياة سيدنا إبراهيم عليه السلام. ثانيا، أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يسكن ولده الصغير إسماعيل وأمه في وادي مكة، فسافر بهما إلى هذا الوادي وأسكنهما فيه طاعة لله تعالى، وانصرف عنهما عائدا إلى الشام واستودعهما عند الله تعالى، يرعاهما برعايته ويكلأهما بحفظه. الثالث، لما نفذ الماء الذي كان معهما واشتد الظمأ بالصبي، سعت أمه بين الصفا والمروة باحثة عن الماء لعل الله يخلق لها من الشدة فرجا، فأرسل الله الملك فبحث في مكان زمزم فتفجر الماء، ولما رأت ذلك أقبلت وسقت ولدها إسماعيل وقد امتلأ قلبها سرورا وفرحا. الرابع، أحست قبيلة جرهم وهي من القبائل العربية بأن الوادي أصبح فيه ماء، فوفدت إليه وضربت فيه خيامها إلى جانب الماء بعد أن استأذنت من هاجر أم الصبي. الخامس، شب إسماعيل وتعلم اللغة العربية وتزوج امرأة من جرهم ثم طلقها بإشارة من أبيه، لأن إبراهيم عليه السلام اختبرها فوجدها شاكية مضجرة من شظف العيش وشدته، ثم تزوج بأخرى. قالوا وقد ولد لإسماعيل 12 ولدا ذكرا وكانوا رؤساء قبائل، ومن نسله جاء العرب الذين يعرفون بالعرب المستعربة، كما ولدت له بنت زوجها من ابن أخيه عيسو العيس ابن إسحاق. ثم أمر الله إبراهيم في منامه أن يذبح ولده إسماعيل ابتلاء لهما، فعرض الأب الرحيم على ابنه التقي البار أمر الله، فقال إسماعيل يا أبت افعل ما تؤمر، وباشر تنفيذ أمر الله، إلا أن الله تعالى فداه بذبح عظيم جاء به الملك جبريل عليه السلام. السابع، وقد عمل إسماعيل مع أبيه إبراهيم في عمارة الكعبة المشرفة بيت الله الحرام، وقام بأداء مناسكهما كما أمر الله تعالى. الثامن، عاش إسماعيل عليه السلام 37 سنة ومات بمكة ودفن عند قبر أمه هاجر بالحجر، وكانت وفاته بعد وفاة أبيه 48 سنة، والله أعلم. وقد قص الله علينا في كتابه العزيز جوانب من حياة إسماعيل عليه السلام، أهمها النقاط التالية: إثبات نبوته ورسالته، وأن الله أوحى إليه وأنزل إليه طائفة من الشرائع الربانية. ثانيا، إثبات أخلاقه الكريمة التي منها صدق الوعد والصبر، والثناء عليه بأنه من الأخيار، ومن صبره عليه السلام طاعته وامتثاله أمر الله بذبحه الذي أمر به أباه إبراهيم عليه السلام. الثالث، مشاركته لأبيه إبراهيم في رفع القواعد من البيت الحرام، وفي التجاءاته ومناجاته لله تعالى، وفي أن الله عهد لهما أن يطهر البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. إذن ممن قص الله سبحانه وتعالى علينا قصته وذكر لنا شيئا من تاريخه سيدنا إسماعيل ابن إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. عندما نقرأ هذه الآية واذكر أيام محمد صلى الله عليه وسلم، اذكر أيها القارئ للقرآن الكريم في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، اذكر في الكتاب إسماعيل إنه ولد إبراهيم الذي وصفه الله عز وجل بهذه الصفات: إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، والنبي لا يكون إلا صادقا. وكان أيضا أن الله وبين الله أنه أرسل إليه بعدما كانت له نبوة، فكل رسول نبي ولا عكس، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. معنى ذلك آتاه الله النبوة وأرسله إلى قومه، وانظر أيضا إلى حاله، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. إنها صفات حسن وكمال وصف الله بها عبده ورسوله إسماعيل ابن رسوله إبراهيم عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن لسيدنا إبراهيم يعني من القصص التي لا يوجد مسلمون إلا ويتعرف عليها ويعرفها، هذا الرسول الذي أرسله الله عز وجل إلى القبائل العربية، إلى قبائل اليمن، إلى العماليق الذين كانوا في ذلك الوقت. إبراهيم عليه السلام لم يولد له، كانت له زوجة، نعم اسمها سارة، أهديت هذه الزوجة بأمة تسمى هاجر من فرعون مصر، كانت هاجر هدية لسارة. ماذا فعلت هذه المرأة التي لم يولد لها؟ طلبت، أهدت هذه الزوجة لمن؟ أهدتها لزوجها، أهدت هذه المرأة لزوجها، وعل الله سبحانه وتعالى أن يأتي منها بولد، هذا الولد يكون قرة عين لمن؟ لسيدنا إبراهيم عليه السلام. ولدت هاجر إسماعيل عليه السلام بعد الزواج بها، وكان عمر سيدنا إبراهيم 86 سنة، إذن رزق إبراهيم بالولد. لكن الله سبحانه وتعالى كريم وهو أكرم من سارة، فأعاد الله هذه المرأة التي كانت عقيما، أعاد لها الحياة الطبيعية للشباب، فضحكت أي عاد لها الحيض، وبشرت بولد فولدت إسحاق. إذن جاء لسيدنا إبراهيم إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة، لكن سيدنا إبراهيم كان يسكن في أرض فلسطين، ذهب بهاجر وذهب بولده إسماعيل إلى منطقة بيت الله الحرام، إلى واد غير ذي زرع عند البيت المقدس، معهم قليل من التمر وقليل من الماء. وأخذ سيدنا إبراهيم بعد أن أسكنهما يودعهما منصرفا إلى فلسطين من جديد. المرأة صارت تلحق بزوجها، كيف تتركنا بواد غير ذي زرع؟ فبعد ذلك قالت له وهي تعلم أنه نبي من عند الله، الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. ما هذا التوكل على الله عز وجل؟ فقط تكتفي المرأة أن تقول لزوجها الله أمرك بذلك، إذن لا يضيعنا. أنت لست برازق يا إبراهيم، الرزاق والله عز وجل. وهكذا يكون المؤمن، عندما قيل لامرأة مؤمنة تبكين على زوجك، تبكين على من ينفق عليك، قالت مات الأكال وبقي الرزاق، زوجي أكال يحتاج إلى من يرزقه، لكن الرزاق هو الله تبارك وتعالى. سكنت هاجر مع ولدها إسماعيل في ذلك الموقف، في ذلك الوادي، ولكن بعد قليل شعر الولد، انتهى الماء وانتهى التمر، وشعر الولد وأمه بالظمأ الشديد، الأم عندها من الحنان، صارت تنتقل يمينا وشمالا، الجبلان اللذان نسعى بينهما اليوم كانت تسعى تبحث عن الماء، تذهب إلى الصفا فلا تجد ماء، وتذهب إلى المروى فلا تجد ماء، وهي تدعو الله عز وجل تسأل الله أن يجد لها شدة، أن يجد لها فرجا بعد هذه الشدة، أن يكون الفرج بعد هذه الشدة. لكن الله سبحانه وتعالى كما هي العادة اشتد أزمة تنفرجي، قد آذن ليلك بالبلج، يرسل ملكا من الملائكة لعله سيدنا جبريل فيضرب الأرض بجناحه فتتفجر المياه، إنها مياه زمزم التي نشرب منها حتى يومنا هذا، وهي أفضل المياه على وجه الأرض، وذلك بعد الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. أقبلت وسقت ولدها امتلأ قلبها فرحا وسرورا، واطمأنت المرأة على ولدها وعلى الشراب. انظر، جاء الماء، بدل أن تذهب إلى الناس أقبل الناس إليها، أقبلت القبائل. هذا الوادي فيه ماء، هل تسمحين لنا بالبقاء في هذا الوادي؟ الماء ماؤك، الأرض أرضك، هي أرض الله تبارك وتعالى. ضرب الناس خيامهم بعد أن استأذنوا من هاجر أم الصبي، وبعد ذلك أذنت لهم. شب إسماعيل بين هؤلاء، شب هذا الولد، ثم تزوج بنتا من هذه القبائل من قبيلة جرهم التي سكنت إلى جوار ذلك الماء. مر سيدنا إبراهيم على بيت سيدنا إسماعيل وأخذ يطرح بعض الأسئلة على زوجة إسماعيل، لكنها شكت وتضجرت وأقالت إن العيش يعني صعب ولم تصبر مع زوجها. فقال: قولي لزوجك غير عتبة دارك. فما كان من سيدنا إسماعيل عندما حضر وقالت له: أقبل علينا شيخ وقال لي، فعرف أن الشيخ هو والده إبراهيم عليه السلام، وطلقها وتزوج بامرأة أخرى. بعد ذلك ولد لسيدنا إبراهيم 12 ولدا ذكرا، ذكروا أن أسماءهم نبايوت وقيدار وإدبائيل ومبسام ومشماع ودوما ومسا وحدار وتيما ويطور ونافيش وقدمة. هؤلاء أبناء سيدنا إسماعيل عليه السلام، هؤلاء الذين انتشروا في ذلك المكان، وكان من ورائهم العرب المستعربة. كما ولدت له بنت أيضا فزوجها من ابن أخيه وهو يسمى العيس ابن إسحاق، إذن أيضا أخذ الولد بنت ابنة عمه. نعم، أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الأوامر، رؤيا الأنبياء حق. فرأى سيدنا إبراهيم في منامه أن يذبح ولده إسماعيل، إسماعيل الذي انتظره 86 سنة، إسماعيل الذي صار شابا يتمتع بالنظر إليه، إسماعيل الذي كان ردئا له، يأمره الله عز وجل أن يذبحها. ماذا يقول النبي؟ هل يخالف أمر ربه تبارك وتعالى؟ بل قال لولده إسماعيل وبين له أنه رأى في المنام أن الله يأمره بذبحه. انظر ماذا يقول إسماعيل: يا أبت افعل ما تؤمر. إذن هذا الأمر العظيم، باشر سيدنا إبراهيم وأخذ سكينة، وبعد ذلك تله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم. ماذا كانت النتيجة؟ الفداء بذبح عظيم. وبعد ذلك جعل الله سبحانه وتعالى لنا الأضحية سنة مباركة نفعلها كما فعل سيدنا إبراهيم. إذن لم يكن بإسماعيل، وإنما كان بذبح وكبش عظيم جاء به الملك العظيم سيدنا جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءت المهمة بعد ذلك ببناء البيت الحرام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن اثنان يتعاونان مع بعضهم البعض، يعطيه الحجارة ويبني هذا البيت. كيف يبني وكيف يعرف حدود هذا البيت الذي له أصل في الأرض وتبع في السماء؟ إنها جاءت غمامة تظل ذلك المكان، فحيث كان المكان في الأرض كان يبني إسماعيل وإبراهيم. الحدود من حدها؟ الله تبارك وتعالى في ظل غمامة كانت في الأرض. ثم بعد ذلك دعا سيدنا إبراهيم وأذن في الناس في الحج، فمن قال لبيك مرة وفد مرة، ومن قال لبيك مرتين وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. عاش سيدنا إسماعيل عليه السلام 137 سنة، وكان منها يعني في عمر 90، يعني كان هذا عمره كان 90 سنة عندما توفي والده سيدنا إبراهيم عليه السلام، وعاش بعده 48 سنة ثم دفن في الحجر، يعني في المكان الذي نجده الآن عند الكعبة في هذا المكان، وكذلك دفنت أمه هاجر في ذلك المكان. إذن ربنا سبحانه وتعالى أثبت رسالة سيدنا إسماعيل إلى قومه، وأنه أنزل عليه طائفة من الشرائع التي بلغها هؤلاء القوم، وأثبت الله عز وجل هذه الصفات الكريمة بأنه كان صادق الوعد، بأنه كان صبورا، بأن الله أثنى عليه، عده من الأخيار، جعله طائعا برا بوالده حتى ولو كان الأمر إلى ذبحه. هذا الامتثال لأمر الله عز وجل امتثال نبي لله سبحانه وتعالى. شارك والده سيدنا إبراهيم بإعمار البيت الحرام، التجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكان قد فعل أكبر مهمة، أن طهر البيت الحرام عند ذلك للطائفين والعاكفين والركع السجود، وما زال كل إنسان يذهب إلى ذلك المكان إلا ويؤجر الذي هيأ هذا المكان في الدرجة الأولى، إنه سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم يذكر الشيخ الولد الثاني لسيدنا إبراهيم إسحاق ابن إبراهيم عليهما السلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا من معرفتنا بهؤلاء الرسل وأخبارهم شيء يثلج صدورنا ويهيئنا للعمل الصالح، إنه على ما يشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.